لكي يكون ذلك مدخلا إلى الحديث عن البيتكوين التي كثر حولها الجدل في واقعنا المعاصر. التجارة في العملات أو الصرف بلغة الفقهاء، إن التجارة في العملات تجارة مشروعة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المقررة في باب التجارة بالعملات. ومن بين هذه الضوابط التقابض قبل تفرق العاقدين. لا يوجد تجارة في العملات على المكشوف، لا توجد تجارة مؤجلة في باب العملات. أول شرط فيها وهو مناط مشروعية التجارة في العملات التقابض، سواء أكان القبض حقيقيا أم كان القبض حكميا. وطبعا ألا تكون هذه التجارة بقصد احتكار العملات والتضييق على الناس في أرزاقهم وأقواتهم، فمن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. من شروطها أيضا أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد، حتى ولو كانت إحدى العملتين ورقية والتانية معدنية. يعني إذا بعت ريالا بريال ما فيش فرق بين الريال الورق والريال المعدني، لأن عملة هذه الدولة جنس قائم بذاته، لا فرق بين ما كان منه من ورق أو ما كان منه من عملة معدنية. الأصل في هذا كله، عشان نعرف إيه أصل القصة، الأصل في هذا كله حديث صحيح لعبادة بن الصامت أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. خلونا نفهم هذا الحديث، وأرجو أن يمثل فهمه إضافة جديدة إلى مخزونك الفقهي في هذه الليلة إن شاء الله. نوي الحديث مرة تانية ثم نعلق عليه. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر الشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لاحظوا هذا الحديث بيتكلم عن كتلتين من الأموال، الذهب والفضة كتلة، والبر والشعير والتمر والملح كتلة. الجامع بين الذهب والفضة النقدية أو الثمنية، الجامع بين الأصناف الأربعة التانية الأقوات، أنهما أقوات مدخرة مما يقتاد به ومما يدخر. يبقى عندنا كتلتان، الجامع بين الذهب والفضة الثمنية، الجامع بين بقية الأصناف أنها من جملة الأقوات. فأهل العلم عندما ناقشوا هذا في واقعنا المعاصر نظروا إلى العلة في الذهب والفضة، العلة مطلق الثمنية، فكل ما اصطلح الناس على اعتباره ثمنا يأخذ حكم الذهب والفضة. الناس الآن هجروا التعامل النقدي بالذهب والفضة، وأصبح التعامل البديل بالأوراق النقدية، فتأخذ الأوراق النقدية أحكام الذهب والفضة في التعامل. وهيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين يعني نظرت هذه المسألة وانتهت فيها إلى قرار جامع مرتب جدا، فقالوا إن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة أو غيرهما من الأثمان، انظر، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار. يعني النقد المصري جنس، النقد السعودي جنس، النقد الليبي جنس، النقد المغربي جنس، النقد التونسي جنس، يعني تتعدد بتعدد جهات الإصدار وهكذا. فكل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. ما الذي يترتب على ذلك؟ نعم، قال: جريان الربا بنوعيه فيهما فضلا ونسيئة. في باب الذهب والفضة، إن بعت ذهبا بذهب لابد من شرطين: التماثل والتقابض. إن بعت ذهبا بفضة لابد من التقابض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. خذ هذا الكلام طبقه على أنواع النقد المعاصرة. إن بعت جنيها مصريا بريال قطري مثلا، فهنا يشترط التقابض فقط، لكن يجوز أن يكون قيمة هذا الجانب أغلى من قيمة الجانب الآخر، وهذا هو الواقع ولا بد منه في التعامل. أما إن صرفت عملة بجنسها، صرفت جنيه بجنيه مثلا، ريال بريال، فلا بد من التماثل والتقابض. طيب ما هو فعلا كده، هو حد بيعمل حاجة تانية غير كده؟ بيعمل، الناس تعمل حاجة تانية غير كده. أحيانا الفكة الصرف، واحد عايز 100 دولار ريالات، أو العكس عنده 100 دولار يعني ريالات وعايز ورقة واحدة. أحيانا يقولون له: ناخد منك 102 مثلا من الأوراق اللي هي فئة الواحد واحد دولار عشان نديك 100 ورقة واحدة. أو العكس، يكون هو محتاج إلى هذا الصرف أيام أعياد وعايز يوزع على أطفال العيلة أو كذا أو كذا، يحدث نوع من الشح في الأوراق النقدية الصغيرة، فالناس يعني تتكالب على شرائها فترتفع قيمتها. القاعدة هذه المنبثقة من هذا الحديث تقول إن هذا محرم ولا يجوز. إن بعت نقدا بجنسه لابد من التماثل والتقابض، إن بعت نقدا بغير جنسه لابد من التقابض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تعليق الجميل على هذا الحديث لأحد العلماء المعاصرين بيقول فيه كلام جميل جدا، يقول رحمه الله تعالى وأحسن الله إليه: هذه الأصناف الستة التي يكون فيها الربا، إذا باع الإنسان جنسا منها بمثله، يعني جنيه بجنيه، بر ببر، تمر بتمر، فلا بد من التماثل والتقابض، ويلغى فارق الجودة. مش لا ده بر بريمو درجة أولى، البر البريمو درجة أولى، ده ما ينفعش نبيعه الكيلو باتنين كيلو من القمح العادي. وده حدث في زمن النبوة عندما جابوا النبي صلى الله عليه وسلم تمر جيد جدا، فقال: يعني أكل تمر المدينة؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ لا يا رسول الله، ده احنا اشترينا صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء لمطعمك، عشان نجيب لك حاجة يعني جيدة، نقدم لك طعاما جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل بهذا، وقال: هذا عين الربا، وأرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالمال، وأن يشتروا بالمال التمر الجيد. يبقى إذا بعت تمرا بتمر بنلغي فارق الجودة، إذا بعت ملحا بملح، قمحا بقمح، كل الفوارق تلغى ولا يبقى إلا الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال، الذي يحقق التماثل مثلا بمثل يدا بيد. يبقى يقول رحمه الله: إذا باع الإنسان جنسا منها بمثله يجري فيها يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئة. يبقى لابد من التساوي ولا بد من التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طب وإذا بعته بجنس آخر موافق له في علة الربا، احنا قلنا عندنا كتلتان صح، النقدية متمثلة في الذهب والفضة، والأقوات متمثلة في إيه؟ في البر والشعير والتمر والملح. إذا بعت جنسا بآخر موافق له في علة الربا، يعني بعت ذهبا بفضة أو فضة بذهب، أو بعت تمرا ببر، أو بعت برا بشعير، يعني هذه كتلة وهذه كتلة، إذا بعت جنسا بآخر موافق له في علة الربا لابد من شرط واحد، هو الإيه؟ التقابض قبل التفرق. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طب إذا كان لا يوافقه في علة الربا، خلاص القيود كلها سقطت. يعني إذا أردت أن تبيع تمرا بذهب انتهى، ما فيش بينهم صلة، لأن هذه الأجناس أصبحت مختلفة وغير متوافقة في علة الربا. فإن علة الربا في الذهب الثمنية وفي البر والتمر أنهما أقوات، فاختلفت العلة فبع كيف ما شئت. إذا بعت القمح أو التمر أو الشعير أو الملح بذهب أو فضة أو بنقود معاصرة، تبيع نسيئة وتبيع معجلا وتبيع كيف ما شئت، لا حرج عليك ولا قيود عليك. هذه هي القاعدة في بيع العملات، في التجارة بالعملات. وبالمناسبة في حاجة كانوا حاولوا يتحيلوا بيها على توقي تذبذب سعر العملة، قالوا نتواعد على سعر للصرف، أنا هديك سلع $1,000 أو $1,000، بس خلي بالك إذا جيت ترجع لي الفلوس نتفق أن سعر صرف الجنيه ساعتها يكون الدولار ب10 جنيه، حس يعمل سقف لتغول الدولار على الجنيه حتى لا يفترسه. لا، هذا ليس هو الطريق. التواعد المستقبلي على العملات توقيا لاحتمالات ارتفاعها ليس مشروعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في بيع العملة بجنسها أو بغير جنسها التقابض، والتواعد الملزم كأنه عقد. تواعد ما دام ملزما يعتبر عقد، كأننا اتفقنا على سعر معين لصرف سنعقده في المستقبل، فهذا صرف مؤجل لا يجوز. ومن ثم كان قرار المجمع الفقهي أنه لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات. واضحة؟ لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيهما، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام أحكام الشريعة من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. من ضمن أو بقية قرار هيئة كبار العلماء بشأن الأوراق النقدية أنهم قالوا وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. طبعا ده حكم بدهي، الفلوس لها طبعا قيمة، فيضاف ما عندك من نقد على ما عندك من عروض تجارة. إذا عندك عروض تجارة ما وصلتش قيمتها ما يساوي 85 جرام من الذهب، لكن لو أضفت ليها ما عندك من نقد تبلغ النصاب فتزكي الجميع زكاة عروض التجارة 2.5%. وطبعا هذا التقرير مهم، لأن لو واحد قال إن دي مش لا تعتبر نقودا ولا تعتبر أثمانا، طب يعني إيه؟ ورق نبيعها بالكيلو؟ لو عندك مليون دولار نحط نوزنها بالكيلو زي أوراق التواليت مثلا، تطلع عليها بدولار أو 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 باتنين دولار. لو أنت نسيت إنها أثمان وإنها فلوس، إذا نزعت عنها صفة الثمنية أسقطت قيمتها وأهدرتها وحولتها إلى أوراق استنجاء في الحمامات أو أوراق مسح الدين بعد الوضوء أو أي حاجة، أوراق يلعبوا فيها الأولاد شخبيط، بس هي مش كده. استقر العالم والدنيا بأكملها على أنها مستودع للقيم، مستودع للثروة، وأنها تتمتع بالقبول العام. عندما تقدم العملة دي في أي حتة تتمتع بالقبول العام وتستطيع أن تحقق بها إبراء، فهي تحمل كل خصائص الأثمان، فهي مقياس للقيم ومستودع للثروة، ويتحقق بها الإبراء العام. وهذه خصائص النقود، فحيثما تحققت فيها فهي نقود حقيقية لها قيمتها، وإذا بلغت النصاب فإنه تجب زكاتها. هذا مدخل للموضوع الأصلي. النقود الإلكترونية أصبحت صرعة، وأصبح العالم بيركض خلفها وبيلهس، وفقد أصحاب العقول عقولهم، وفقد أصحاب الأحلام أحلامهم. أحلام بمعنى العقول هنا، مش بمعنى الدريم يعني. فتعالوا بنا نتعرف عليها، ما هي أولا، ثم ما هي أحكامها، وما المخاطر التي تترتب على التعامل بها. البنك المركزي الأوروبي عرف النقود الإلكترونية فقال مخزون إلكتروني، ما فيش حاجة في إيدك، ما فيش دولار في إيدك ولا أي عملة، مخزون إلكتروني لقيمة النقدية على وسيلة تقنية تستخدم للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة، وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما، يعني قيمة نقدية مخزنة على مشفرة على بيانات يعني إلكترونية على كارت ذكي أو على قرص صلب، وصاحبها يستطيع أن ينقل ملكيتها إلى من يشاء، مش محتاجة إلى حساب بنكي. طبعا دي سهلت الدنيا كلها، بقت حول العالم ايه، اصبحت كلها عبارة عن كأنه حساب واحد بتركض وتجري فيه يمينا وشمالا، لا حساب بنكي ولا قيود مصرفية ولا ملاحقات امنية، والدنيا بقت ساحت وبقت زي الفل. ادي فكرة النقود الالكترونية عند من اصدروها. مزيدا من التوضيح، تختلف النقود الإلكترونية عن البطاقات الأخرى زي بطاقة الاتصال، الكارت بتاع الفون مثلا اللي هو فيه اللي هو بيديك إيه عدد دقائق معينة، خدمة معينة، والإنترنت ونحوها، التي يكون مخزونها وحدات اتصال أو رصيد وليس نقودا ماليا، تستطيع من خلالها شراء سلع أو خدمات. لما يجي لو معك كارت في رصيد 50 دولار للتليفون بتاعك، ما ينفعش تروح بيه لمحل الجروسري وتشتري بيه الجروسري، مش ياخده منك، ما فيش فيه صفة النقدية ولا صفة الثمنية جواه. النقود الإلكترونية بدأ الإقبال عليها في كثير من الدول لقلة تكلفتها وسهولة استعمالها وسرعتها، حيث يتم الدفع فورا دون الحاجة إلى أي وسائط أخرى. لكن اسمع مرة، إيه المشاكل؟ المشاكل أنها نقود غير معترف بها من قبل البنوك المركزية، وأن البنوك التجارية لا تقبلها كوديعة مصرفية، وأن الحكومات لا تضمنها. تعامل مع شبح موجود على النت، إذا تورى الشبح ده فجأة سقط بسقوطه كل شيء. لا بنك مركزي بيضمن، ولا حكومة بتضمن، ولا دول بتراقب. فأنت بتتعامل في عالم الخيال، فقد يستمر هذا الشبح فترة، وقد يختفي فجأة، انشق الأرض وتبلع الدنيا دي كلها ولا تعثر لها على أثر. يبقى المشكلة في هذا النوع من النقود غير معترف بها من قبل البنوك المركزية. البنوك التجارية في العالم لا في الجملة لا تقبلها كوديعة مصرفية، الحكومات لا تضمنها، وإن سمحت كثير من الدول بتداولها بين الأفراد، وبعض المحلات التجارية تقبل بها كوسيلة للدفع، فهي عملة لا مركزية، مش عملة بلد معين، لا يتحكم فيها غير مستخدميها، ولا تخضع لرقيب من حكومة أو مصرف مركزي مثل بقية العملات الموجودة في العالم. السؤال: ماذا يحدث لو سقطت الجهة القائمة على هذه النقود واختفت من الوجود، ليسقط بسقوطها كل هذه النقود الافتراضية المشفرة التي لا يدعمها غطاء ذهبي ولا غطاء من ناتج قومي، ولا تعترف بها بنوك مركزية ولا تضمنها حكومات؟ ربما المستقبل يسفر عن اعتراف بهذا تدريجي، لكن إلى أن يحدث هذا فإن التعامل بها تكتنفه مخاطر جمة يعرض أصل المال للضياع. من جهة أخرى، الارتفاع في القيمة المبالغ فيه جدا، الأرباح المتسارعة المبالغ فيها جدا، إن هذا وصل لكام؟ 20,000، ها 17، بس قبل كده كانت وصل 20 وبعد رجعت شوية. المهم إن هي في تصاعد مجنون. الأرباح المتسارعة المبالغ فيها والتي لا تكاد تجد لها نظيرا إلا في التجارات غير المشروعة، كالتجارة في المخدرات، صفقات تهريب الأسلحة، الأرقام والمبالغ دي يعرفها تجار الهيروين، لكن أي تجارة تقليدية في العالم لا تعرف هذه القفزات الهائلة جدا والواسعة والشاسعة جدا، مما يجعل الأمر محفوفا بالقناطير المقنطرة من الريبة. وإنه ليعيد إلى الأذهان تجربة توظيف الأموال البائسة على الساحة المصرية في السبعينات وفي الثمانينات، حيث بدأت الشركات تتنافس فيما بينها على اجتذاب الودائع من المستثمرين من خلال رفع العائد الاستثماري. شركة دي بتدي 20، أنا هدي 25، تدي 25 أنا هدي 30، وبدأ تنافس محموم في زيادة العائد الاستثماري، والذي بلغ في بعضها 35% إلى 40%. ثم تبين بعد ذلك للأسف أن جلهم كانوا يقتطعون ذلك من رؤوس الأموال. هو ما لحقش يستثمر ويطلع 40%، لأن انت بتحط فلوس النهاردة الشهر اللي جاي بتاخد العائد، لحق يستثمر ويصفي ويطلع النتيجة الذهبية الوردية المتلمعة جدا دي؟ كانوا يقتطعون ذلك من رؤوس الأموال ضمانا لاستمرار تدفق الاستثمارات، حيث لا توجد تجارات حقيقية تغل مثل هذا العائد. ثم كان السقوط الكارثي المروع وانهيار هذه التجربة بالكلية. وإن كنا، وأنا بأكد على السطر الأخير ده، لا نبرئ الإدارة السياسية للأزمة في حينها من المسؤولية عن كفل كبير من هذه النتائج الكارثية. إدارة الأزمة ساهمت في مضاعفة الكارثة وفي مضاعفة الخسائر أضعافا مضاعفة. وبين قوسين كان قد رفع تقرير إلى القيادة السياسية أن أهل التدين أو من يسمونهم أهل الإسلام السياسي قد يحققون من خلال المال والتعليم ما عجزوا عن تحقيقه من خلال صناديق الاقتراع والمسجلات السياسية. فصدر قرار بتصفيت شركات توظيف الأموال وتوجيه ضربات مجهضة إلى البنوك الإسلامية والمدارس الإسلامية. الكلام ده مش كلام جرايد، أنا شهيد أشهد أمام الله سبحانه وتعالى أنني سمعت هذا بأذني من خلال مسؤول كبير وكان هذا الملف على مكتبه، وسمعت منه سماعا مباشرا. لقد صدر قرار بتوجيه ضربات مجهضة إلى تجربة توظيف الأموال، تجربة البنوك الإسلامية وتجربة فقال كنا نأتي إلى مستشفى تابعة لشركة توظيف مال، المستشفى ناجحة وكل الأسرة مشغولة والأطباء يؤدون أدوارهم على أعلى مستوى من المهنية والاقتدار. لقد صدر القرار بالتصفية، ارمي المرضى في الشارع، قفل المستشفى بالشمع الأحمر. وهكذا مشينا في كل الوحدات الاقتصادية التابعة لتوظيف الأموال. وقال نحن ساعتها يعني عرضنا على القيادة السياسية، قلنا لهم احنا عندنا حل، بدل ما نخربها، بدل ما نرمي قنبلة نووية على هذه الشركات، نعمل قرار صغير نقول ان الدولة مسؤولة او تضمن الاموال المودعة في هذه الشركات، الدولة تعلن ضمانها للاموال المودعة. هي حاليا في ضمانة مين؟ أصحاب الشركات فقط. وبهذا القرار تملك قانونا الحق في إدارة الشركات من الداخل. طلع القرار ده ودخل الخبراء بتوعك خليهم يديروا الشركات من الداخل، تحافظ على أموال المستثمرين وترشد التجربة، وبدل ما تنهار وتأتي فتهدم الكوخة على رؤوس ساكنيه، لا، بقرار صغير تقدر تمنع الجموح وتمنع الشطط وترد الأمور إلى نصابها. لكن لا، هو القرار كان صدر بالتدمير. فطبعا الشركات لم يكن أمامها، بالإضافة إلى بعض أغلاط داخلية، احنا قلنا لم تكن الاستثمارات حقيقية في الأصل، قد تكون قد بدأت حقيقية، ومع التنافس المحموم ومين يدي أكثر من التاني ومين اللي يستجلب ودائع واستثمارات أكثر من الآخر، فانحرفت التجربة وخرجت عن مسار الرشد. فأسباب وهن داخلية وأسباب تآمر خارجية، الاثنين مع بعض عملوا على العصف بالتجربة وتدميرها. حاولوا هذا مع البنوك الإسلامية لكن وقفت خلفها يعني قوة اقتصادية كبيرة استطاعت ان تمنعها من السقوط. ذكرت لكم او عزوا الى صحفي انه يكتب ان البنوك الإسلامية عندها ازمة من الداخل وعندها جزاء وعلى وشك ان تسقط وتنهار. الكلام ده معناه رسالة الى المودعين، الحقوا خدوا فلوسكم. واي بنك في العالم، اقوى بنك في العالم، لو وقف امامه المودعون لديه جميعا في ساعه واحده يطالبون بسحب ودائعهم يسقط في ساعه من النهار، لو وقفت خلفه البنوك المركزيه في العالم. فطلعوا هذه الاشاعه وبدا الصحفيين يكتبوا هذا الكلام، فازدحمت وامتلأت الشوارع المحيطه بالمصارف بالناس اللي عايزين يسحبوا اموالهم. فكانت معركه ال 24 ساعه. فبعض القائمين من وراء هذه المصارف أصحاب قدرة مالية بدأوا عملوا جسر جوي لنقل الكاش، وقالوا احنا مستعدين، كل واحد عايز يسحب فلوسه يسحبها بس ما يرجعلاش تاني، ما نقولوش تعالى بكرة، النهاردة تاخدها النهاردة وهنزود ساعات الدوام وهنفتح لغاية الفجر. الثبات ده أدى إلى إجهاض المؤامرة ولم تسقط البنوك الإسلامية لهذا السبب، لأنها وجدت من يدعمها ومن يوفر السيولة اللازمة لمواجهة طلبات السحب الفجائية الكارثية. فما يجري وراء الكواليس في عالم الاستثمار وعالم السياسة، الله جل وعلا حسيب أصحابه، سيوقفون بين يدي ربهم يوما ما ويسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والله غياب الآخرة من حسابات هؤلاء ومن حياتهم هو مكمن الخلل في القضية كلها. من علم أنه موقوف بين يدي ربه ومسؤول وأيقن بهذا وآمن به ما يجترئ على مثل هذه الجرائم الكبرى التي يطلق فيها الرصاص على قلبه، لا أقول على ساقه، بل يطلق الرصاص على قلبه. فأي عاقل في الدنيا يسعى إلى حتفه بنفسه ويتحسس ثم بيده ويطعن بسيفه بيده في قلبه، إلى الله المشتكى، إن لله وإنا إليه راجعون. إن من آكد شروط النقود الثبات النسبي في قيمتها وأن تتمتع بالثقة والقبول العام، ومن وظائفها كونها وسيطا للتبادل ومستودعا للقيم ومقياسا للمدفوعات الآجلة. وبالتالي خلاصة القول، في ظل إحجام الحكومات عن ضمانها والبنوك المركزية عن الاعتراف بها، الكلام عن البنوك عن البيتكوين الآن، وإحجام الحكومات عن ضمانها والبنوك المركزية عن الاعتراف بها، تهتز هذه المعايير ويصبح في القول باعتبارها عملة كثير من المجازفات. فقد حذر عدد من البنوك المركزية في العالم العربي، سعودية، الإمارات، فلسطين، المغرب، حذروا من التعامل بالعملات الرقمية أو الافتراضية، ونفس التوجه صارت عليه روسيا. إلى أن يتم الاعتماد النهائي لهذه العملة من قبل الجهات المالية العالمية وتتمتع برقابة الحكومات واعتراف البنوك المركزية، فإن التعامل بها يكون محفوفا بالمخاطر ولا ينصح به. نحن لا نحرم ما أحل الله. أنت مش بتشتري خمرة، مش بتشتري خنزير، إذا اعتبرناها عملة عندنا قواعد التقابض التقابض والتماثل على النحو الذي فصلناه في بداية المحاضرة. لكن المشكلة هي لم يستقر كونها عملة مؤمنة من البنوك المركزية، مؤمنة من الحكومات، لم يستقر هذا المعنى. فإلى أن يتم الاعتماد النهائي لهذه العملة من قبل الجهات المالية العالمية وتتمتع برقابة الحكومات واعتراف البنوك المركزية بها، فإن التعامل بها يكون محفوفا بالمخاطر ولا ينصح به. وإن كان هذا الأمر بداية الاعتراف قد بدأ في الوجود على الرقعة الدولية، وإن كان لا يزال غضا طريا شارعا في النمو. يبقى الخلاصة بعد هذا العرض في ظل الوقت المحدود المتاح لنا، أني إذا اعتبرت نقودا واستقر وضعها كنقود يجوز التعامل بها. إن بعتها بجنسها لابد من التقابض والتماثل، بغير جنسها لابد من التقابض. ما ينفعش أدخل في صفقات على المكشوف، ما ينفعش أدخل في عقود آجلة، حاجة حاضرة خد وهات يمشي الحال، واستصحب ما ذكرناه من المخاطر الجمة. وأنا دائما توظيف الأموال الوهمي ده الذي لا يعتمد على معالم واضحة، أنا شاهدت بنفسي تجربة في كاليفورنيا. والله أطباء من ضمن مجموعة يعني أطباء أسنان هناك جمعوا تحويشة العمر عبر 10 سنين و15 سنة وأدخلوهم مع مستثمرين بهذه الصورة، وفجأة اختفى الرجل وسقط بسقوطه كل شيء، واحد إخواننا الأطباء هنا بيقول الرجل ده أخذ من عمري 10 سنين ولع فيهم بالكبريت، 10 سنين من عمري اتحرقت. يعني أنا سني 50 سنة الآن، من 40 لـ50 اتحرق، لأن جميع مدخراتي بالكامل وضعتها في هذا يعني الوعاء، وجميعها بالكامل سقطت. فأنا ببدأ برجع لورا 10 سنين، فحرق من عمري 10 سنين، وقلبه محروق مع كل كلمة بيقولها. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، في إقبال المسألة منتشي ومنتعش، دخول عالية متدفقة، والدنيا هنا، والجو ربيع وبديع. وعندما وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، تبين من بكى ممن تباكى. فالسعيد من وعظ بغيره لا من وعظ بنفسه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.